الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. كان الكلام في جواز التمسح في محل الغائط. ذكرنا بأن الأحكام أربعة: الحكم الأول وجوب التطهير، وجوب تطهير مخرج الغائط. الثاني أنه التطهير يتحقق بالماء. الثالث التطهير يتحقق أيضا بالتمسح بالأحجار والخرق. الرابع التخيير بين التطهير بالماء والتطهير بالتمسح استجمار، أي بالاستجمار. هذه هي الأحكام الأربعة التي أقمنا الأدلة على كل واحد منها. هنا فرع، وهو أنه لو خرج من محل مخرج من المخرج شيئا لم يوجب تنجيس المخرج، فيما إذا كان الغائط سميكا جدا بحيث لا يوجب، كما يرشد إليه قول أمير المؤمنين صلى الله عليه فيما يأتي: كنتم تبعرون بعرا واليوم تثلطون ثلطا. فالبعر لا يخرج معه ماء رطوبة مسرية، فهل يجب التطهير أيضا أم أنه لا يحتاج إلى التطهير؟ أما الباطن فلا يجب تطهيره لما تقدم من الروايات، وأما الظاهر فالمفروض أنه لم يخرج معه رطوبة حتى يوجب تنجيس الظاهر، فلا دليل على وجوب التطهير حينئذ، إلا أن نقول بأن التطهير تعبدي خاص، أنه تعبدي خاص، هناك رطوبة أم لم تكن، ما دام خرج هذا من هذا المدفوع خرج فلا بد من تطهيره، هذا يحتاج إلى دليل وهو مفقود. هذا هو الفرع. فهذا الذي ذكرناه فيما إذا كان هناك رطوبة مسرية، أما إذا لم تكن رطوبة مسرية في البين فلا تطهير لا للباطن ولا للظاهر لعدم الدليل على وجوب التطهير. هذا بالنسبة إلى هذا الفرع. ثم ذكر رحمه الله أنه بشرط، أي يجوز التمسح بالأحجار والخرق، بشرط أن لا يتعدى عن المخرج بما لم يصدق عليه الاستنجاء عرفا، فإنه يتعين الغسل بالماء. هذا الاستجمار، أي الاستنجاء بالخرق والأحجار، فيه شروط. الشرط الأول ما ذكره السيد الماتن، من أنه أن لا يتعدى المدفوع، لا يتعدى عن المخرج عادة بحيث لا يصدق عليه الاستنجاء، فإنه يتعين عليه التطهير بالماء. والدليل على ذلك أنه الحكم يتبع موضوعه، فإذا كان هذا الموضوع موجبا للتمسح والاستنجاء بالأحجار، أي الاستجمار، يتبع الحكم موضوعه حينئذ، الموضوع متحقق فيتعين الحكم حينئذ وهو جواز الاستجمار. أما إذا انتفى الموضوع حينئذ، أي موضوع الاستجمار والاستنجاء بالخرق وهذا، فالحكم ينتفي بانتفاء موضوعه، لما تقدم سابقا من قاعدة اتباع الحكم للموضوع، انتفاء الحكم بانتفاء موضوعه. ذكرنا هذه القاعدة في بحث المياه، هنا نطبق هذه القاعدة. فالحكم وهو جواز الاستنجاء بالأحجار يتبع موضوعه، فإذا لم يتحقق هذا الموضوع ينتفي هذا الحكم فيتعين التطهير بالماء. هذا واضح لا إشكال فيه. حينئذ هذا التعدي، كلامنا في التعدي، أنه يتعدى بما يخرج عرفا عن صدق الاستنجاء بالأحجار، هذا التعدي له مراتب متعددة. هذا التعدي فإن كان هناك صدق للموضوع في عرفا بأنه خارج عن موضوع الاستجمار نتبع هذا الموضوع العرفي، وأما إذا لم يصدق عند العرف كذلك فنرجع إلى إطلاقات أدلة الاستجمار. فما لم ينفي الموضوع عرفا نرجع إلى إطلاقات أدلة الاستجمار. واستصحاب بقاء النجاسة لا يجري في المقام مع وجود الإطلاقات، فلو شككنا أنه بالأحجار ارتفعت هذه النجاسة أو لا، فاستصحاب بقاء النجاسة يقتضي التطهير بالمال،
بالماء، إلا أن إطلاقات أدلة استجمار يشمل هذا، ما لم يصدق عليه عرفاً أنه خارج عن موضوع الاستجمار يصح لنا التمسك بإطلاقات أدلة استجماري. هذا هو الذي ذكرناه. ثم إن التعدي يختلف باختلاف الأفراد من حيث الصغر والكبر، ومن حيث الهزال والسمنة، ومن حيث المدفوع أيضا، فإن هذا التعدي يتبع هذه وكيفية الجلوس وغير ذلك، هذا التعدي يتبع هذه، فلذلك له مراتب متعددة ومصاديق متعددة. فتارة يكون التعدي إلى رجل المتخلي أو إلى فخذ المتخلي، لا ريب ولا إشكال في وجوب غسل ذلك الموضع، أي موضع الرجل وموضع الفخذ الذي وصلت إليه النجاسة، ولا يمكن أن نقول بجواز التمسح في هذا، لأن هذا خارج عن مخرج الغائط، هذا جسم آخر غير مخرج الغائط، فيتعين عليه الغسل حينئذ، ولا يجوز الاكتفاء بالتمسح في هذا الموضع، وهذا مما لا إشكال فيه. المرتبة الثانية وأخرى، فيما إذا كان التعدي من المخرج إلى ما يحيط بالمخرج، فحينئذ قالوا إذا خرج عن صدق العادة عرفان، خرج عن صدق الاستنجاء عرفان، فحينئذ يتعين الغسل بالماء كما ذكرنا، إذ بانتفاء الموضوع ينتفي الحكم، ولا يمكن لنا التمسك بإطلاقات الأدلة لانتفاء الموضوع حينئذ، فكيف نتمسك بالإطلاقات؟ هذا ما تقدم، هذا لا إشكال فيه، فإنه يتعين الغسل بالماء، إلا أن الكلام في هذا أن غير المخرج يجب غسله بالماء، هذا لا إشكال فيه، وأما المخرج فهل يمكن الاكتفاء بالتمسح فيه أو لا، أنه يجب غسله كما يغسل ما أطراف المقعدة، كلامنا في هذا، فهل أنه يكتفى بالغسل بالتطهير المخرج والمحيط الذي تنجس، أم أن المخرج يمكننا أن نتمسح بالأحجار وغير المحيط به الذي تعدى إليه نغسله بالماء؟ ذهب بعض الفقهاء إلى جواز التمسح لتمامية المقتضي وفقد المانع، صحيح أطراف المخرج إنما يجب علينا غسله، أما نفس المخرج لا مانع أن نقول بأن الإطلاقات تشمله، نفس المخرج إنما يجوز لنا التمسح بالأحجار كما يجوز لنا التمسح الغسل بالماء. هذا هو، فبعض الفقهاء يقول بأنه أطراف المقعدة التي وصلت إليها النجاسة يجب الغسل بالماء ولا يتطهر بالتمسح، وأما نفس المخرج يمكن لنا القول بالتمسح لإطلاقات أدلة التمسح، مخرج خرج منه الغائط الإطلاقات يشمله حينئذ. هذا بالنسبة إلى هذه المرتبة الثالثة، أن لا يتعدى كثيرا عن مخرج الغائط، هناك تعد ولكن لا تصل إلى نفي الصدق العرفي حينئذ، في هذا المورد قلنا ما لم يصدق ما لم ينفي العرف الصدق عنه يجوز لنا التمسك بإطلاقات الأدلة، أدلة التمسح وجواز التمسح بالأحجار والخرقي، هذه هي المراتب الثلاثة، مرتبة يتعدى إلى بقية سائر الجسد من الفخذ والرجل وأمثال ذلك، فلا ريب ولا إشكال في أنه يجب الغسل حينئذ ذلك الموضع، باعتبار أنه هذا جسم تنجس فيجب التطهير بالماء ولا يكتفى بالتمسح. المرتبة الثانية، ما إذا تعدى عن المخرج إلى أطراف المقعدة، حينئذ قلنا بأنه إذا صدق عرفا بأنه لا يصدق عليه الاستنجاء يجب عليه الماء التطهير بالماء، لكن كلامنا في أن المخرج هل يمكن لنا التمسح أو لا، قالوا بعضهم بأنه يصح وهو صحيح، إطلاقات الأدلة يشمل، ما المانع في أن نتمسك بإطلاقات التمسح في الموضع، أي موضع المخرج كفى، والبقية نغسله بالماء. وأما المورد الثالث، ما إذا تعدى عادة دائما يتعدى هذا النوع من التعدي لا كثير، بحيث لا يوجب سلب الاستنجاء عرفا، فحينئذ نقول بجواز التمسح لإطلاقات الأدلة ولا إشكال فيه، إلا أن نتمسك بما ورد عن علي عليه الصلاة والسلام أنكم كنتم تبعرون بعرا واليوم تثلطون ثلطا. الثلط هو الرجيع المائع، تثلطون ثلطا، فلا بد عليكم الغسل الاستجمار والغسل بالماء. الرواية هكذا قال عليه الصلاة والسلام: كنتم تبعرون بعرا وأنتم اليوم تثلطون ثلطا. والثلط قلت معناه الرجيع المائع، فاتبعوا الماء بالأحجار، فأولا اغسلوه ثم استجمارون. هذا حيث استفاد منه أن المناة هو الثلط، كون هذا الرجيع ثلطا، والثلط هذا صدق الثلط عرفان، فيجب يلازم الغسل حينئذ. فهذا إذا صدق عرفان على هذا الرجيع أنه ثلط، فملازمه أن يغسل، والغسل هم لابد أن يكون مستتبعا بالأحجار بنص هذه الرواية. وكذلك برواية أخرى، رواية عن أبي جعفر عليه الصلاة والسلام: يجزي من الغائط المسح بالأحجار إذا لم يتجاوز محل العادة. هذا محل الغائط هذا ومحل العادة هذا، إذا لم يتجاوز إنما يجزي التمسح، فإذا تجاوز فلا يجوز حينئذ تمسكوا بإطلاق التجاوز. فلو تجاوز عن المحل ولو كان هذا لم يوجب صدق انتفاء الصدق عرفان، لابد حينئذ أن نغسله. فبهاتين الروايتين تمسكوا الأول بإطلاق الرجيع المائع، وبالثاني إذا لم يتجاوز المحل والعادة، إذا تجاوز المحل والعادة فيجب الغسل بالماء. إلا أن هاتان الروايتان الثلط له مراتب، وتجاوز محل العادة أيضا له مراتب، ذكرناها هذه مرتبة يتعدى عن المخرج بحيث يوجب صدق عدم صدق الاستنجاء حينئذ، هذا لا إشكال فيه كما تقدم سابقا، ولا يجوز لنا التمسك بإطلاقات أدلة جواز التمسح بالأحجار. وأما إذا لم يتجاوز هذا النوع من التجاوز ولم يوجب صدق انتفاء الصدق العرفي، فمن قال بأن هذه الروايات تشمل إطلاقات أدلة جواز التمسح؟ يشمل جواز التمسح حينئذ، فلم تخرج هاتين الروايتين عما ذكرناه. فالمناط كل المناط على صدق التعدي عرفا وعدم صدقه، فإن صدق التعدي عرفا بما أوجب انتفاء صدق الاستنجاء فيتعين الغسل بالماء، إن لم يكن كذلك فاستنجاء والاستجمار كلاهما صحيحان، أي نتمسك بإطلاقات أدلة استجماري. كلمات الفقهاء أيضا منزلة على ذلك. إذا كنا نحن ورواية علي بن أبي طالب منسوب إلى أمير المؤمنين، هذا الرواية أيضا ضعيف السند، مضافا إلى أنه الجمع بين الماء والاستجمار لم يقل به الفقهاء إلا على نحو الندب كما سيأتي. أما أنه نغسل بالماء ثم نستجمر ونتبعه بالاستجمار، هذا لم يقل به أحد. فالرواية من حيث السند ضعيف، ومن حيث أيضا الجمع بين الماء والاستجمار أيضا غير تام، إذ لم يقل به أحد إلا على نحو الندب، وسيأتي تتم الكلام.